تحية لك المستمعي إذاعة لبنان الحر، برنامج بين السطور. عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، أكيد عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وعم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. يعني صارت واضحة الأزمة الكبيرة في القضاء، وما خلينا نقول اعتصام أو إضراب المحامين إلا مؤشر إضافة للأزمة الكبيرة اللي عم نعيشها بعد المشكلة بالمجلس الدستوري والمشكلة بالمجلس القضاء الأعلى. مشان هيك اليوم رح نسلط الضوء مع المحامي الأستاذ الجامعي المحاضر المحامي الأستاذ شرب النصار. هل يمكن أن تكون أو يكون التحكيم بديل عن المحاكم في ظل الأزمة في القضاء؟ أهلا وسهلا فيك ماتر.
مرسي، أهلا فيكي.
وضعكم ما بنحسد عليه،
وضع البلد كله ما بنحسد عليه.
إيه بس أنه كنا عم نحس صرنا أنه يوم البلد البلا عدالة أو اللي فيه عدالة منقوصة تحديدا من خلال القضاء، يعني البلد على شفير الهاوية، البلد في خطر كبير جدا.
صحيح.
فإذا كنتوا أنتوا من يصنون العدالة، العدالة مش حاصلين على حقوقكم أو يمكن صاير عندكم مشاكل معينة، هيدا نزير خطر.
تصديقا على كلامك، يعني الدولة إذا ما كانت دولة حق التادو دروا نسميها، هي يعني بكون عم نضرب كل مفهوم الدولة، لأنه الدولة اليوم ما أنا دولة إذا بدك مثل ما كانت بالسابق دولة قمعية بس للردع أو لتحقيق العقاب.
صح.
هي دولة بده يكون عندها دور أو يعني عملية اجتماعية، عملية انهاض بالمجتمع، ثقافي اجتماعي اقتصادي، كل هذا موضوع بفوت وبيدخل ضمن إذا بدك صلب اليوم دور الدولة الحديثة. وبالتالي إذا الدولة مش عم تقدر تحقق هالمنطلقات أو هالأهداف هيدي، أولا ما نعتبر أنه الدولة إذا كانت ما عم تشتغل على موضوع الحق، يعني إتادو دروا، منكون بدولة قمعية وعم نضرب مفهوم كل مفهوم الدولة الحديثة. وبناء على ذلك اليوم يعني دور المحاكم أساسي بهذا الموضوع. يعني إذا المحاكم مش عم تقدر تحقق الحقوق لأصحابها، نحن بنعرف أنه العدالة المتأخرة هي كأنه ما في عدالة. يعني إذا ما ناخد حقنا بعد 10 سنين أو بعد 5 سنين والشخص بضل ناطر يمكن يتوفى قبل ما ياخد حقه، كأنه عمليا ما عم نحقق العدالة.
هلأ مؤخرا في كذا حالة كنا يعني بأحد اللقاءات أنه ناس كانوا بيقولوا لك خلص نحن ما بدنا نرفع دعاوى، ما بقى عنا إيمان أنه ممكن نوصل لنتيجة. هل قد الناس صار عندها ما بعرف شو بدي سميه، ما بدي أقول اللي تسقى، بس بدي أقول إنه خلص في يأس معين. في يأس معين. طيب اليوم في عنا مشكلة، في إضرابات، يمكن في شغور ببعض المطاريح، الوضع منه مريح أبدا. بس بدي أخذ نظرة هيك سريعة، عادة كيف تعمل المحاكم في لبنان؟ ونحن بنعرف إنه بفترة من فترات كانوا الكل يعانون من الرتابة الإدارية، كمان بفترة أخرى تغير الوضع شوي، حسينا أنه صار فيه اتجاه لتسريع الأمور وهيك، بس رجعنا إلى أسوأ ما كنا. كيف الوضع بالمحاكم اليوم؟
هي سرعة المحاكم وفعاليتها صراحة بلبنان وللأسف مرتبطة بالظروف
السياسية،
السياسية بشكل عام والأمنية والاجتماعية. يعني بتلاحظ أنه في عنا up and down، بمراحل بتلاقي المحاكم بتشتغل بسرعة أكتر من السابق، نرجع منقشط، نرجع نطلع، نرجع منقشط. يعني اليوم يعني حتى قبل الظرف الراهن اللي احنا فيه هلا، اللي هي الصعوبات الاقتصادية اللي عم نعاني عنها والأزمة الاقتصادية والأزمة الطبية، الأمراض كورونا وغيرها، قبل هالمرحلة كان في عنا كمان صعوبة بالتعاطي، وكان في عنا بطء بسير المحاكمات.
ايه، انه محاكمات بتضايل مرات 15 سنة مثلا.
ايه، وهالبطء هذا زاد أكتر وأكتر مع الوضعية الحالية اللي نحن فيها هلأ. يعني الأزمة الاقتصادية من جهة، الإضرابات من جهة أخرى، تسكير الطرقات،
الوضع اللوجستي عم تأثر،
الوضع اللوجستي، الوضع المادي تبع الدولة، الوضع اللي له علاقة بالأمراض، يعني كورونا وغيرها، لأنه كمان صار في عنا لوك داونز. كلهم هؤلاء عوامل أثروا سلبا على سرعة وسير المحاكمات. بتقول إيه بس هيدي ظروف قاهرة
وأنية مفروض تكون،
أو أنية أو قاهرة، يعني كيف ممكن نحن نتفاداها او نتعاطى معها؟ طيب اليوم مش نحن لحالنا عم نمرق بظرف له علاقه بفيروس كورونا، يعني كل الدول العالم عم تعاني من هالموضوع. ليش قدروا تعاطوا مع هذا الموضوع بايجابيه اكثر وقدروا لقوا البدائل الضروريه؟ يعني اليوم بكتير دول العالم صارت المحاكمات عم بتتم من خلال الأونلاين على الإنترنت. طب نحن عملنا محاولات خجولة بهذا الموضوع، يعني يمكن كم جلسة صاروا أونلاين، بس نحن نظامنا تقيل يعني منه بعد جاهز حتى يمشي بهذا الموضوع بشكل فعال.
هي لو قضيت بس على هيك ماتر كان كتير منيح، بس القصة أعمق بكتير. وبس تجي تقلي إنه تتأثر المحاكم بالسياسة وبكل الظروف، معناتها هون بدنا نفوت على موضوع، بدنا نروح على مبدأ فصل السلطات.
100%
هيدا كتير
أساسي.
أساسي بس صح. إنه كيف يتم ذلك؟
مشان هيك يعني أنا بهالإنترودكشن إذا بدك عم جرب سلط الضوء إنه في عنا مشكلة أساسية نحنا بنظامنا. طبعا وقت أقول نظام القضائي ما بقصد إنه مشكلة بالقضاة، لأنه البعض بفكر إنه نحنا هون عم نحكي عن قضاة. لا، المشكلة مش بالقضاة، في عنا كتير قضاة يعني يشهد لهم بالكفاءة وبالنزاهة وبالاستقلال وبالعمل الدؤوب وبالسرعة حتى، بس إذا القاضي ما عنده الظروف الملائمة المؤاتية والبيئة المناسبة ليقدر يعمل شغله، ما القاضي مثله مثل المحامي، يعني بده يتأثر بكل هذه الظروف، وبالتالي بده يصير في بطء بعمله، بده يصير في يمكن
تدخل بعمله،
بده يتأيد إلى آخره. حصانة القاضي صحيح بتنبع من ذاته، ولكن كمان بده إذا بدك القوانين اللي هي بترعى عمله بده تكون قوانين بتحصن له هالحصانة أكتر وأكتر، وبتسمح له فعلا يقدر يحكم بكل استقلالية. اليوم في عنا مراكز حساسة بالقضاء، مين بعينهم كيف بتعينهم؟
صحيح.
يعني إذا بدك كده موضوع كامل متكامل، يعني نحن بحاجة لنهضة تشريعية بهذا الموضوع، كان على صعيد قانون استقلالية القضاء اللي هو هلأ مندرس باللجنة الفرعية بمجلس النواب، ومبارح يمكن النايب جورج عدوان أعلن عن الموضوع أنه أقر باللجنة الفرعية وبيتحول للجنة الإدارة والعدل. هذا الشيء بيساعد أكيد على أنه يصير في عنا استقلالية بالعمل القضائي بشكل متقدم، وبيساعد القاضي أكثر وأكثر حتى يقوم بعمله بكل نزاهة وبكل حرية ضمير. بالرغم برجع أقول أنه في عنا محاولات فردية أو على الصعيد الشخصي القضاة هني هلأ عم بيصنعوا حصانتهم بذاتهم، وهذا الشيء يعني مشكورين عليه، ولكن نحن بدنا نساعدهم بهذا الموضوع وندعمهم من خلال قواعد قانونية وتشريعات تقدر تحصن هذا الموضوع أكثر وأكثر. إذا نرجع لمبدأ فصل السلطات اللي حضرتك سألتي عنه، هذا مبدأ ضروري وأساسي ولا بد منه. يعني اليوم ليش هالمبدأ موجود أساساً؟ ليش بنحكي بمبدأ فصل السلطات؟ لأنه إذا ما نجمع السلطات كلها بيد مؤسسة واحدة، هون أول شيء الفعالية، فعالية العمل بدها تأثر. هذه دوان دو بيصير في عنا ريسك كتير كبير أنه يصير في تسلط، يعني السلطة تتحول إلى تسلط. إذا عم نحصر كل السلطات مثلا، أنا بعطي مثلا بإيد السلطة الإجرائية أو التنفيذية، يعني عم تقوم بالتشريع وبالتنفيذ وبالمحاكمات، هون صار في عنا ريسك كتير كبير يصير في عنا تسلط واستبداد. مشان هيك في عنا مبدأ فصل السلطات، هالسلطات بتراقب بعضها، وكل سلطة بتكون مختصة بمجال معين. يعني السلطة التشريعية مختصة بالتشريع وبمراقبة السلطة الإجرائية، السلطة الإجرائية مختصة بالتنفيذ بعملية التنفيذ، وبنفس الوقت كمان في عندها ببعض الأحيان صلاحية حل مجلس النواب بس بأمور محصورة طبعا بالدستور اللبناني، والسلطة القضائية اللي هي يعني عليها أنه تطبق القوانين ويعني تحل النزاعات بين المواطنين استنادا للقوانين مراعيات الإجراء.
طيب ما تشرب النصار هون كتير مهم اللي كنت عم تحكي، وخصوصي بس حكيت عن موضوع قانون استقلالية القضاء وكيف صار باللجان الفرعية وكيف عم ندرس بجدية، رغم يمكن في ناس عندهم تحفظات ولكن دايما في حدا عم يشرح شو عم بيصير. بس العبرة مش بالقانون، العبرة بتطبيق القانون وبالمراسيم التطبيقية للقانون.
صح.
ونحن اليوم ما بكفي نطلع بقانون إذا ما في قرار بناء دولة، إذا ما في قرار لحتى يكون هذا القانون، وفي قوانين سابقة قبله وما أخذت حيز التنفيذ ولا تطبقت وكانت مجرد حبر على ورق. يعني بعدنا لهلأ نحن مش مطمنين، ولو في قانون عم ينشغل ولو في جدية. صحيح. بوضع القانون بعده الشعب مش قادر يطمن.
هذا معك، لأنه الشيء اللي عم بتقوليه كتير مهم وأساسي. نحن بلبنان بمجالات أخرى عنا كتير قوانين، يعني عنا قوانين متقدمة
ما بتنقصنا القوانين،
بس قداش عم تطبق هالقوانين ومين عم يحترمها. نرجع للمشكلة الأساسية اللي هي مشكلة السلطة السياسية أو الطبقة الحاكمة الموجودة حاليا، وكمان المتعاقبة حتى ما نقول بس عن الطبقة الحالية. فأكيد بده يكون في عنا نية بناء دولة، وبدنا يكون في عنا يعني رجال دولة فعليين يكونوا قادرين مش بس يعملوا ستركتور قوية، يعني يعملوا هالستركتور تبع الدولة بنفس الوقت يسهروا على تطبيق القوانين بالشكل اللازم وبالطريقة اللازمة. يعني اليوم إذا عنا قوانين وبقيت حبر على ورق، كمان من هالقوانين كلها ما عاد لها معنى. اللي عم تقولي حضرتك مزبوط، بس بدنا نبلش بمكان ما، يعني بده يكون في عنا الهيكلية جاهزة، بده يكون الهيكلية التشريعية،
بس يجي المومنتوم،
بس يجي الوقت المناسب ويرجل الدولة المناسب بيكون عنده هالهيكلية بطورها كمان بنطلق منه وبيحسنها، وساعتها يعمل على تطبيق القوانين بالشكل اللازم بانتظار انه يصير في عنا طبقة سياسية
جاهزة
وفعلا يعني تكون أولوياتها إذا بدك بناء الدولة. برجع بقول مش بس الدولة القمعية، لأنه مفهوم الدولة القمعية ولا بكل دول العالم المتطورة عم بحكي، وحل محله مفهوم الدولة الراعية، يعني الدولة اللي هي بترعى المجتمع، الدولة اللي هي بتسهر على مصلحة المواطن، بتسهر على التطور الاقتصادي الاجتماعي الثقافي بكافة الميادين. يعني الدولة بتتدخل لتطور المجتمع بكافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية وغيرها، وأكيد إلى جانب الدور الأساسي اللي هو الدولة الرادع حتى تضبط النظام العام وتضبط الانتظام بين المواطنين. ولكن إذا بس ضبطت الانتظام وتركت هدوك المجالات، الاقتصاد ساعتها أو المجتمع كله مين بيكون عم يرعى؟
ما هي ها يعني نحن بدنا نحلم، ما بعرف، بدنا نتأمل. كمان عندك دليل مبارح، في اكزامبل واضح مبارح، ما حدا ما بده بنزين وما حدا ما بده موارد وما حدا ما بده يكون البلد ماشي مزبوط، بس انه بآلية دول سلطة، بآلية مؤسسات، بآلية عمل، مش انه نحن بدنا نفوت مين. ما حدا بيسترجي يقول لا، ما حدا بيسترجي يواجه كيف بدك تبني دولة. عندك اكزامبل ماثل قدامك.
يعني اليوم نحن منعول على الانتخابات النيابية، هلا بتقولي انه الانتخابات النيابية هل هي
ما بتغير نهج ماتر؟ ما بتغير نهج، ممكن تبلش تغير، بس النهج بده وقت ليتغير.
بدنا نبلش، يعني بدنا نبلش بالانتخابات النيابية، لانه بالنهاية نحن بنظام ديمقراطي. يعني عندك حل من الحلين، يا يعني بتعملي ثورة شعبية وتقلبي الطبقة الحاكمة من خلال هالثورة الشعبية، واللي مبين انه لحد هلا هذا الموضوع ما بينجح، ما عم نقدر نوصل لمطرح فيه. يعني صار في ثورة يعني إذا بدك ما بدي أقول ما كانت فعالة، بس كان في عندها فعالية محدودة ببعض الأمكنة وببعض الأمور. عم نرجع نشوف الطبقة السياسية ذاتها هلا عم ترجع تتحصص وتوزع الحقائب وإلى آخره.
مش كأنه في حدا، مش كأنه صار شيء ولا حدا تحرك ولا حدا مات.
طيب حل البديل شو؟ بدنا ننطر الانتخابات النيابية، كانت مبكرة أو بوقتها، وإن شاء الله تصير مبكرة، يعني كمان ما بنزعل، بس إذا ما صارت مبكرة صارت بوقتها على الأقل، هون بدنا نراهن على وعي الناس.
بدنا بدنا تغيير تنقدر نعمل اطلاق ليد القضاء ويصير في شغل جدي، لانه احنا مرات بنسمع ناس بيقولوا مثلا قضاء فاسد، شعب فاسد. لا، الفساد ما بيجي بالجمله، بيجي بافراد. يعني ما فينا نقول انه مثل ما كنت عم تقول انت قبل شوي ماتر. طيب اليوم بظل هالازمه كلها نسمع بشيء اسمه تحكيم.
نعم.
شو هو التحكيم؟ شو بيفرق عن المحكمه؟ وهل هو بموضوع الرتابه الاداريه اسرع؟ خلي عرف لي قبل شو يعني تحكيم.
يلا قبل ما أعرف عن التحكيم، بس حتى يعني ضوي على شغلي حتى ما يفهم من حديثة أنه التحكيم بلبنان هو لأنه وضعية المحاكم عنا هيك في تحكيم أو
لا.
ممكن يكون في تحكيم،
بس تشرح لنا يمكن مين عرف.
التحكيم موجود بكافة دول العالم، والدول المتطورة والمتقدمة موجود فيها التحكيم. والتحكيم هو يعني آلية دولية، يعني مؤسسة دولية إذا بدك، يعني أربيتراج انترناسيونال بنسمي في الاربيتراج انترن.
لأنه مرات بتعوز يكون تحكيم بين دول مختلفة، مش دايما
بين أطراف من دول مختلفة.
مزبوط، بين أطراف من دول مختلفة.
يعني كمان هذا الشغل متعارف عليه، وفي معاهدات دولية بترعى التحكيم، وبالتالي شغل كتير متعارف عليها دوليا.
نعم.
هلأ نحن بحاجة أكتر يمكن للتحكيم بلبنان بظل الظروف الراهنة. شو هو التحكيم؟
شو هو
التحكيم؟ خلينا هيك شيماتيك ما أقول، هو نوع من قضاء خاص. أكيد كلمة قضاء مش بمحلها، لأنه القضاء نحن وقت نستعمل هالكلمة هي قضاء يعني المحاكم
اللي تابعة للدولة، والمحكمة
المحاكم التابعة للدولة الرسمية. بس عم بقول عم شبهها بس حتى يعني المستمع يقدر يعني المنو
توصل قانوني الفكرة
أو حقوقي توصل الفكرة. هو نوع من قضاء خاص، يعني من يحل النزاعات هو شخص ليس بقاضي معين من قبل الدولة، هو شخص خاص مثلي مثلك مثل مطلق شخص آخر بيقدر يكون محكم. هلأ كيف بتعين هذا المحكم ومن وين بيجيب صلاحيته لينظر بالنزاع؟ هذا شيء بيرتكز على إرادة الفرقاء. يعني إذا أنا وياك اليوم عنا عقد أو عنا أي صفقة تجارية أو أي يعني أي عقد تجاري أو مدني حتى، فينا نتفق سوا على حل النزاع من خلال التحكيم، ومنعين الشخص اللي هو بده يحل هذا النزاع اللي بنسميه محكم.
هو شو بده يكون الخلفية الثقافية تبعه؟
هلا القانون ما بيحط restrictions، يعني ما بحط قيود. يعني فيك تعيني مطلق شخص طبعا بيتمتع بالأهلية، ويعني
هلا اليوم في اختصاص تدريب وتدريب للتحكيم. صح. يعني على كل حال
اكيد نحن عم نحكي اذا بدك من باب legal requirements، ما في عنا قيود على الموضوع. هلا طبعا اشخاص ما حينقوا حدا ما بيعرف في مجال معين، يعني اذا هن مثلا نقول العقد بيناتهم هو عقد construction او عقد مقاولات او هندسي، ممكن يعينوا مهندس او ممكن يعينوا هيئه تحكيميه فيها مهندس وفيها محامي حتى المحامي يضبط شوي الاصول القانونيه او الاجراءات وغيرها. بس بكافه الاحوال ما في قيود قانونيه على الموضوع المحكم الا انه يكون عنده اهليه، وطبعا يعني ما بده يكون يعني محكوم عليه الى اخره، يعني هالامور العاديه.
بده يكون مستقل ولا مش ضروري؟
اكيد بده يكون مستقل، اكيد. لانه هيدي لانه بده يلعب دور القاضي، نفس دور القاضي.
نعم.
بده يكون على مسافه واحده من كل الفرقاء بالدعوة بالنزاع. هلأ ممكن يتعين، برجع بقول، محكم فرد يعني واحد، ممكن يتعين هيئة تحكيمية.
هل بيختاروا طرفين نزاع بيختاروا المحكم ولا بتختاروا المحكمة القضاء الخاص بها؟
لا، هون في عنا إذا بدك نوعين، يعني يا بيكون في عنا sole arbitrator يعني محكم واحد، أو بيكون في عنا هيئة تحكيمية. في بالأساس الأطراف ممكن يتفقوا على محكم واحد أو يتفقوا على هيئة تحكيمية، بمعنى أنه كل فريق بعين محكم من قبله. بس هون بتقول من قبله، مش يعني المحكم صار يعني هو representative أو صار هو عم بيمثل الفريق، هو ما أنه محامي،
ما بياخد دور المحامي.
لا، هو محكم مستقل حتى لو تعين من قبل الفريق، بس يصير بالهيئة التحكيمية بيلعب دوره بشكل مستقل تماما مثله مثل القاضي، بده يكون على نفس المسافة من كل الفرقاء. طيب. والمحكمين الاثنين بعينوا المحكم الثالث اللي هو بيكون رئيس الهيئة التحكيمية.
هلا إذا كانت هيئة،
إذا كانت هيئة تحكيمية. بس استدراكا لا يعني للتساؤل تبعي، أنه طيب إذا ما تعين من قبل الفرقاء أو إذا هو المحكمين الاثنين ما توافقوا على الثالث، ما صار في وفاق بيناتهم على المحكم الثالث، شو بيصير؟ هون بدنا نشوف إذا التحكيم هو تحكيم مؤسساتي أو تحكيم غير مؤسساتي. تحكيم مؤسساتي يعني بيتم وفقا لقواعد مؤسسة معينة، يعني مثلا مثل ICC غرفة التجارة الدولية، أو في عنا مراكز تحكيم داخلية بلبنان مثلا مثل مركز التحكيم التابع لنقابة المحامين، أو هلأ كمان في عنا المحكمة العربية للتحكيم أنشئت حديثا كمان عم تلعب دور فعال بهذا الموضوع، عنا غرفة التجارة والصناعة. هودا إذا عم بتم التحكيم وفق القواعد تبعون، هون بنلجأ للقواعد تبعون حتى يعينوا المحكم الثالث. يعني مثلا ICC ساعتها بنقدم طلب للICC، هي بتعين المحكم الثالث
ونحل القضية،
وبنحل القضية هون بتعين. ساعتها صار في عنا هيئة تحكيمية كاملة متكاملة.
أنا كنت بدي أسأل إنه تنفوت بموضوع التحكيم بدل المحكمة، كيف بتبلش القصة؟
بتبلش من العقد،
يعني بيكون في كونترا معمول،
بيكون في كونترا معمول، في بند تحكيمي
هو ببيت انه اذا صار نزاع ما منروح على المحكمه، منروح على التحكيم.
طبعا البند التحكيمي بيعطي صلاحيه البت بالنزاع المتعلق بهذا العقد بنشوءه بتفسيره ببطلانه الى اخره لا التحكيم تحديدا. هون بس البند التحكيمي يعطي صلاحيه للتحكيم، بتصير المحاكم غير مختصه. يعني حتى لو تقدم طلب للمحكمة، المحكمة بترفع إيدها على الملف تقول أنا غير مختصة لأنه في بند تحكيمي، بكون تروحوا على التحكيم.
طيب يعني كتير منيح إذا واحد مثلا عنده أزمة وبيعرف أنه هلأ في مشكلة بالموضوع القضائي، بيقدر يستبق الأمور ومثل ما بقوله يعمل احتياطاته ويحط بند تحكيمي.
صحيح، يعني هون أنا بشجع كل الأشخاص يعني اللي عم بيعملوا عقود كانت مدنية أو تجارية أو غيرها يحطوا بنود تحكيمية، لأنه التحكيم بيسرع أول شيء سير المحاكمة،
بوفر
بيسرع كتير. يعني ما عم بحكي أنه بنسبة 30% أو 40%، ممكن سرع بنسبة 70% 80%. هالقد يعني الدعوة اللي بدها عشر سنين أو ثمان سنين بين بداية واستئناف وتمييز، ممكن تاخد بالتحكيم سنة ونص سنتين. يعني هالقد في فرق بالوقت،
وخصوصي هلأ، يعني خصوصي هلأ،
خصوصي بهذه المرحلة.
ما حدا بيحمل لا مصاريف مادية ولا بيحمل وقت ولا بيحمل شيء تحصل حقه. يعني
هلأ أنت يعني التحكيم منه مجاني، التحكيم
أكيد مش مجاني، بس ما رح يكلفك على مدى 15 سنة إذا بيخلص بست شهور.
إذا بتقيسيها cost and time بتطلع أنت ربحاني،
مزبوط،
لأنه عم توصل لحقك بالنهاية بالسرعة اللازمة. لأنه مثل ما قلنا بالبداية أنه العدالة المتأخرة توازي لا عدالة.
طيب هون لكينا ماتر، ما في خلص في الناس كلها يروحوا على موضوع التحكيم وباطلوا يروحوا على المحكمة.
هلا في
ولا لا في اشياء ما بتنضم ضمن اطار التحكيم؟
صح، في اشياء ريزرفي لمحاكم الدولة،
يعني فينا ناخذ امثله،
يعني مثلا كل الامور اللي لها علاقه بالنظام العام بالانتظام العام والاداب العامه. اذا بناخذ مثلا قانون العقوبات، يعني الجرائم الجزائيه كلها هيدي يعني الاختصاص فيها حصرا المحاكم الجزائية.
نعم.
يعني إذا حدا ارتكب جرم جزائي، سرقة، قتل،
أصلا ما فيش عقد يعني بطبيعة الحال.
هون ما في عقد. إكزاكتلي.
وبالتالي مش هي اليوم دي هوية بقتلك إذا قتلوا غلط يعني.
هلأ ممكن يصير في اتفاق التعويضات المالية.
نعم.
يعني هون إيه يعني فينا نروح على التحكيم، بس كل شيء عقوبات جزائية يعني حبس وغرامة هذه بده يحكم فيها القاضي الجزائي.
إجباري.
حصرا. في عنا أمور تانية، مثلا عنا موضوع التمثيل التجاري. هلأ موضوع التمثيل التجاري بعد في عليه ديبيت إذا بدك، يعني في تأرجح بالاجتهاد. يعني في عنا قرارات قضائية صادرة عن محكمة التمييز بتقول لا يجوز التحكيم في التمثيل التجاري، في قرارات قضائية أخرى صادرة عن محاكم يعني البداية والاستئناف والتمييز حتى بتقول بالاتجاه المعاكس، بتقول لا التحكيم يجوز حتى في التمثيل التجاري. يعني بعد في تأرجح بالاجتهاد. أنا شخصيا ميل إلى القول أنه يجوز التحكيم بالتمثيل التجاري، وال
كل شيء ممكن يتحضر قبل بوقت، ليش لا؟
ليش لا؟ ما في شيء بيمنع. يعني هلا هو في مادة بقانون التمثيل التجاري بتعطي حصرية للمحاكم، بس هيدي لازم نفسرها على ما هي عليه. يعني هيدي الحصرية للمحاكم اللبنانية تجاه المحاكم الأجنبية مش تجاه التحكيم، وبالتالي إذا في عنا تضارب القانون بيعطي حصرية للمحاكم المحلية بلبنان حتى ما يكون يعني صاحب الوكالة يلجأ للمحكمة اللي هو فعليا بينتمي للبلد اللي هي فيه، لانه هون
ممكن يصير في خرق للسياده.
مش خرق للسياده، لانه هون بالتمثيل التجاري شو في عندنا؟ في عندنا صاحب الوكاله اللي هو ممكن يكون طرف اجنبي.
نعم.
وفي عندنا الممثل التجاري اللي هو ممكن يكون لبناني. اوكي، حتى نحمي الممثل التجاري من اي تعسف عم نعطي الصلاحيه للمحاكم اللبنانيه.
هللويا، في شيء جيد بالقانون. نشكر الله.
بس هون اللي عم بقوله انه هذه الصلاحية الحصرية هي بين المحاكم الأجنبية والداخلية،
مش تجاه التحكيم.
مش تجاه التحكيم.
طب سؤال كتير مهم، يعني مثلا بالمحكمة بس تكون رايح على موضوع معين ويطلع قرار ظني بيسموه، في حدا يستأنف ضمن مهلة معينة، قرار التحكيم كمان ممكن ينقض أو يستأنف ولا لا؟ بيكون قرار شو بيسموه مبرم.
ايوه مبرم. التحكيم يجوز الطعن بالقرار التحكيمي، بس كمان يجوز التنازل عن ذلك.
كيف يعني؟
يعني الأطراف فيهم يتنازلوا عن الطعن مسبقا بالبند التحكيمي، بيتنازلوا عن أي عملية استئناف.
وإذا مش متنازلين فيهم يطعنوا.
إذا ما في تنازل عن الاستئناف فيك ساعتها تطعني وتقدمي استئناف أمام محكمة الاستئناف. هلأ إذا كان التحكيم تحكيم مطلق، لأنه في عندنا التحكيم العادي والتحكيم المطلق. التحكيم المطلق يعني أنت عم تعطي المحكم صلاحية النظر بالنزاع بغض النظر عن القواعد القانونية.
محكم أو محكم؟
محكم.
محكم ليه؟
arbitrator.
لأنه في حدا مكلفه يعني.
إيه يعني. أوكي. إذا بدك. وبالتالي بينظر بالنزاع من دون ما يكون ملزم المحكم بتطبيق القواعد القانونية. بينظر إذا ما طبق القواعد القانونية شو بيطبق؟
إيه ما هي الفكرة؟ شو بيطبق؟
هون بينظر رفق أحكام العدالة والإنصاف. هون عندك سلطة استنسابية وتقديرية كتير كبيرة للمحكم، لأنه بيقدر هو يقدر الأمور بناء على كيف بيشوف المواضيع، يعني العدالة والإنصاف.
يعني ممكن يبنيها على تجربة سابقة مثلا.
هلأ بده يبنيها على المبادئ العامة تبع القانون، المبادئ العامة تبع المجتمع اللي هو فيه، بده يبنيها على المبادئ العامة تبع القانون الدولي، بيبنيها على الأعراف، على التقاليد، على القواعد الأخلاقية إلى آخره. يعني حتى في يستند إلى القواعد القانونية، بيقدر يستند بس ما أنه ملزم بذلك. وبالتالي هون فعلا عم تعطي صلاحية كتير واسعة للمحكم أنه يقوم بعمله إذا بدك بشكل كتير مستقل وبسلطة تقديرية استنسابية كتير كبيرة.
يمكن مشان هيك مش الكل بيروح على هالموضوع لأنه فيه سلبيات.
فيهم ما يروح على التحكيم المطلق،
ايه؟
بيروح على التحكيم العادي.
هذه واحدة يمكن قد تكون من السلبيات مش من الإيجابيات، أنه ما بتعرف كيف ممكن.
فيها تكون من السلبيات وفيها تكون من الإيجابيات. فيها تكون من الإيجابيات
يعني حسب الشخص.
ايه، لأنه هون القاضي، عفوا المحكم، أول شيء هو متحرر من القيود.
نعم.
يعني حتى فيك تعفيه من التقيد بقانون أصول المحاكمات.
نعم.
يعني الإجراءات في يعتمدها بشكل أسرع وفعال أكثر، يعني هون السرعة بتصير أكبر بالمحاكمة. إذا كان المحكم يعني بروفيشنال وعم بيقوم شغله بشكل كتير جيد ومدروس وبيفهم الموضوع
وإيجابي
وبيفهم كتير بالموضوع اللي يعني هون بتاخذ نتيجة كتير حلوة وسريعة. هلأ إذا عينت محكم وأساء استعمال
سلطته
بهذا الموضوع، إيه هون في عندنا مشكلة كتير كبيرة. بس هون يعني بدك
بس بتحرز كيف. المخاطرة يمكن
بتحرز المخاطرة، والأطراف بدون يعرفوا ينقوا المحكم أو الهيئة التحكيمية المناسبة. يعني وقت تحكي بهيئة تحكيمية مؤلفة من أسماء لامعة مثلا ومشهود لها بالنزاهة وبالعلم وبالثقافة والتجرد، هون بيصير ريسك كتير أقل. ريسك يعني هون صار الريسك إذا بدك أنه يخطئ، تخطئ الهيئة التحكيمية، مش أنه ما تكون نزيهة. الخطأ يعني ممكن يصير بس صارت نسبته كتير أقل إذا عينت أشخاص يعني كفؤين.
طيب متر نصار، بالمحاكم العادية أو خلينا نسميها التقليدية، ما بعرف، في جهة مخولة تنفيذ الحكم بس يكون في أحكام بعد نزاعات معينة. بالتحكيم مين الجهة اللي لازم مخولة إنها تتابع تنفيذ الحكم؟
بالتنفيذ بدنا نرجع نروح القضاء،
ما قلنا غير
نرجع نروح
نرجع بالرتابة ولا مش ضروري؟
لا، هون طبعا بتكون قطعت شوط كتير كبير. ليه؟ لأنه هون القضاء ما بيعود ينظر بالدعوة. الدعوة نظر فيها من قبل المحكم، نحكم فيها. القرار التحكيمي هو قرار ملزم للأطراف،
خصوصي إذا كان مرق بالطعن ومرق بكل شيء.
خلص بصار ملزم. وحتى يعني إذا ما في طعن، إذا تنازلوا مسبقا عن الطعن بصير ملزم
دغري.
وبالتالي هون بتروحي على القضاء للتنفيذ فقط، بتاخذي الصيغه التنفيذيه من القضاء وبتروحي بتنفذي
وحسب الجهه المخوله.
اي يعني حتى اذا ما صار في تنفيذ طوعي بصير في تنفيذ قصري، ومثل الاحكام بتصدر عن المحاكم. يعني عندها اذا بدك الفعاليه التنفيذيه اللي هي عندها اياها، او القوه التنفيذيه اللي عندها اياها القرارات اللي بتصدر عن المحاكم.
طب في ممكن يكون في بنود تحكيم بالوكالات اللي ممكن تنعطى من شخص لاخر او من شركه لمحامي؟ يعني بنحط بقلب الوكاله بند معين انه اذا صار في اي مشكله بدي اتراجع عن الوكاله، اذا كانت لانه في انواع وكالات قاطعه مثل ما بيقولوا
غير قابل
غير
للعزل.
قابل للعزل هذا
هو يعني بكل المواضيع القابلة للصلح، يعني مدنية كانت أم تجارية، والتي لا تتعلق بالنظام العام ممكن يكون فيها بند تحكيمي بشكل عام. بحيلا موضوع إلا المواضيع اللي مثل ما ذكرت اللي هي بتبقى من صلاحية يعني حصرية للمحاكم لأسباب معينة اللي علاقة بالنظام العام أو بقانون العقوبات أو بقانون العمل أو بقوانين الإرث، وهالأمور اللي بيحددها القانون أو اللي بيعتبرها الاجتهاد أنه غير خاضع للتحكيم.
يعني ببعض المطارح فينا نقول التحكيم قد يكون بديلا عن المحكمة في حال كان
البديل التحكيم هو بديل عن المحاكم.
هو بديل خلاص
هو بديل
حيث يمكن أن يكون هناك تحكيم.
صح، هو بديل. هلأ طبعا هذا البديل ما بيقدر يكون موجود إلا إذا الأطراف أرادوا ذلك، لأنه المبدأ هو اختصاص المحاكم، الاستثناء هو التحكيم. حتى نروح على هذا الاستثناء بده يكون الأطراف أرادوا ذلك بشكل صريح وواضح من خلال البند التحكيمي أو من خلال اتفاق تحكيمي بيوقعوا بين بعضهم وبيتفقوا فيه على اللجوء إلى التحكيم.
وين بتصير الجلسات التحكيمية؟
الجلسات التحكيمية فيها تصير وين مكان، يعني فيها تصير بمكتب المحكم، فيها تصير بأوتيل، فيها تصير بمركز متفق عليه، فيها يكون بمركز التحكيم إذا تحكيم مؤسساتي. وأصول التبليغات إذا بدك هون كمان أفانتاج كتير كبير بالنسبة للتحكيم على المحاكم تبع الدولة، أنه فيهم
أهين التبليغات،
فيهم يتفقوا على التبليغات الإلكترونية. يعني فيك تبلغي أنت
كمان بتكون واردة بالعقد مسبقا ولا لا؟
إذا ما أنا واردة بالعقد مسبقا فيها بأول جلسة يقعدوا الأطراف مع الهيئة التحكيمية ويحطوا شيء اسمه وثيقة تحكيمية. بهالوثيقة التحكيمية بيتفقوا على عدة أمور من ضمن موضوع التبليغات والسكادجولز وقديش المهل بين المراجعة والمراجعة أو بين الليحة والليحة، قد المهل بدها تكون، والتبليغ كيف بده يصير. وهون ممكن يتفقوا على التبليغ الإلكتروني، يعني أنت فيك بنهار زيته تتبلغي بمجرد ما ينبعت إيميل مع السبمشن أو مع الليحة بتوصل بنهار زيته، وبالتالي فيك تقصر المهل. فيك هون يعني فيه الأطراف يعملوا كل شيء طبعا لا يخالف النظام العام، يعني ما فيه مثلا طرف يطلب من التاني أن يتنازل عن حق الدفاع، لأنه هذا موضوع بتعلق بالنظام العام. لازم كل الدوكيومنتس اللي بتتقدم بتتقدم لكل الأطراف بالنزاع، للمحكمين وللطرف الآخر، حتى الطرف الآخر يقدر يناقش هذه المستندات، يناقش هذه اللوائح ويبدي رأيه فيها. يعني هذا طبعا هذا مبدأ عام ما فينا نتنازل عنه، بس بموضوع التبليغات وطريقة التبليغات وسرعتها والمهل كل هذا ممكن يتفق عليها. وبالتالي عشان هيك عم بقول أنه هون في مكسب كتير كبير بالنسبة للوقت، يعني نعم. بنسبة 70-80%.
طب مين بيوقع على القرار، المحكم ولا الكل لازم يمضوا على الاتفاق على القرار أو
المحكمين بدون يوقعوا على القرار؟ يعني إذا كانوا ثلاثة بيوقعوا ثلاثة، إذا خمسة
بيوقعوا. بس أطراف النزاع ما خصهم،
أطراف النزاع لا، القرار بيصدر عن الهيئة التحكيمية.
هلأ أنه بقصد تكون صيغة رسمية، شو لازم يكون، كيف لازم يكون هيئته وشكله؟
بده يصدر قرار أكيد خطي، بده ينذكر فيه كل البيانات الضرورية، أسماء الأطراف، التاريخ، حيثيات النزاع.
ممكن يكون معه ملحقات يعني كمان
أو. يعني حيثيات النزاع بقصد فيها كل
الأسباب اللي
كل الأسباب أدلت. كل الإدلاءات اللي أدلوا فيها الفرقاء، ومع تحليل وتعليل الهيئة التحكيمية. يعني الأطراف شو قالوا، شو تبادلوا، شو الارجومنتس تبعهم، شو ادلاءاتهم، وبعدين الهيئه التحكيميه بدها تعلل قرارها. هلا بتعلل قرارها بالطريقه اللي هي بتقتنع فيها، ولكن لازم يكون في تعليل، ما في يصدر قرار من دون تعليل. وبالاخر بده يتوقع هذا القرار من قبل المحكمين، والمحكم اللي بيمتنع عن التوقيع يتم الاشاره الى ذلك انه هذا المحكم تمنع عن التوقيع.
في يتحفظ يعني،
في يتحفظ أكيد. أكيد في حط تحفظ خطي كمان.
طب بس ما هني مش مفروض إذا كانوا هاي يكونوا الكل موافقين على القرار التحكيمي بده يطلع؟
ما ضروري، في يطلع بالأكترية.
بالأكترية
يعني 2 من 3 3 من 5.
أوكي.
وفي يطلع بالإجماع مثل المحاكم
حتى. يعني ممكن تكون على حساب طرف من طرفين نزاع ولو كانت مش 100%.
هلا هي بتطلع باتجاه معين، ممكن أحد الأطراف يكون منه راضي، ممكن يكون الطرفين راضين، ممكن لا،
ممكن يكون حل وسط، ليش لا،
ممكن. إذا في طرف منه راضي، نفس الشيء بالمحكمة، يعني ممكن يكون في طرف منه راضي بالمحكمة، بالنهاية في حق بده ينعطى هذا الحق، في حدا معه حق وفي حدا ما معه حق، في حدا معه حق نسبيا وفي حدا ما معه حق نسبيا، أو في حدا معه حق بالمطلق والتاني ما معه حق بالمطلق. يعني it depends، لأنه أوقات إذا بدك أوقات الأمور بتكون مش هالقد ترانشي، يعني أنه معه حق هيدا 100%.
مرات بقى واضحة الأشياء،
بيكون مثلا طالبة أنت بمبلغ معين ما بيعطوك إيه، بيعطوك نصه أو ربعه، لأنه بيعتبروا أنه أنت هالقد حقك. أوكي، يمكن الطرف الآخر يلاقي أنه هيدا it's fair، يعني أنه هيداك ما أخذ هالقد، أخذ هالقد، حسب يعني طبيعة النزاع والتعقيدات الموجودة بهذا النزاع. الموضوع يعني لأنه انت تحكي تحكيم، يعني شتى المواضيع فيها تنطرح قدام القاضي، يعني مواضيع تجارية، مدنية، مقاولات، هندسة، كل شيء.
طب ما ترتأختم بهالكم دقيقة بإضرابكم وبتحرككم والوقفة، كان عندكم وقفة مبارح، لوين بتكون توصلوا؟
بدنا نوصل مثل ما قلنا بالبداية، يعني بناء الدولة ما في يكون إلا على أعمدة صلبة، والقضاء والنظام القضائي وحتى نقابة المحامين اللي هي الجناح الآخر من العدالة بنسميه،
ومنا مكسر عصا،
هودي ركائز ودعائم أساسية ببناء الدولة. إذا القضاء بخير الدولة بخير،
بس أنتوا عارفين أنه مش رح تلاقوا نتيجة بسرعة، وهيدي يعني مجرد تكون وقفة رمزية وبترجع بتخلص، ولا ممكن تضلكم بتحرك مفتوح؟
بدنا نجد السعي، يعني ما بدنا نوقف بمطرح معين، بدنا نضل مكملين بالضغط. هذا الضغط إذا بدك هو لمصلحة القضاة، لمصلحة المحامين، لمصلحة الموظفين، لمصلحة المواطنين، لمصلحة الدولة، مش لمصلحة بس نقابة المحامين، هو لمصلحة المجتمع كله سوا. برجع بقول إذا القضاء كان بخير كل المجتمع، مين بيراقب؟ مين بيحل العدالة بين الناس بالمجتمع؟ مين بيراقب؟ مين القضاء الإداري مثلا؟ القضاء الإداري اللي بده يبطل مرسوم، بده يبطل المرسوم، إذا الدولة ما نفذت هذا الإبطال شو كنا عملنا؟ يعني مشان هيك مبدأ فصل السلطات مهم، ولكن التعاون كمان بين السلطات كمان مهم. يعني إذا القضاء الإداري أو مجلس شورى الدولة بده ياخد قرار والدولة ما بدها تنفذه، شو بنكون عملنا؟ بنكون عملنا شيء.
ايه يعني كتير حلو انه الواحد ما يقبل، يعني يضل عم بيعلي الصوت وكل شيء، بس اذا بدي انا ركز على كل شيء قطع بهالحلقه او اتليست بالمقدمه اللي كنت انت عم بتقولها، ما فينا نستبشر خير بوقت قريب.
بعتقد المسار شوي
نرجع بنقول ننطر الانتخابات.
ايه المسار طويل و
بس ما فيكم كمان تعطلوا امور الناس باضرابات مثلا، يمكن هن بحاجه انه يقدموا كتير امور، خصوصا اليوم قديش في ازمه اقتصاديه، في مشاكل كتير بين المودعين والمصارف، يعني ما فيكم كمان تتركوا الناس هيك معلقه بحبال الهوى.
للاسف الموضوع ما بقى بيتعلق بس بنقابه المحامين، يعني اليوم اذا بتلاحظ اضرابات كيف مكان وين مكان، يعني في
حط راسنا بين الروس يعني.
لا بس في عندنا مشكله كتير اساسيه كمان. نعم. سكتتي عن هذا الموضوع
ما في صح،
بصير في تمادي. يعني الامور عم بتروح من سيء الى أسوأ بدل ما تتحسن ويصير في معالجات، عم بتروح من سيء الى أسوأ. ولا يخفى على احد كل هالامور اللي عم بتصير يعني امامنا، مش بس على الصعيد القضائي عم يعني بحكي،
وين ما كان
على كافه الصعود والقطاعات والمجالات، الموضوع بحاله اهتراء كتير كبير. يعني بالاخر بدك ترجع تعلي الصوت وتقول لا بمطرح أو بمكان ما لازم نعمل شيء، ما بقى ينسكت عن هذا الموضوع.
نزلنا تحت الشوار برأيك أو بعد؟
الشوار غميق،
عم ننزل.
أمتى بنوصل للقعر وشو هو القعر؟ يعني قديش حيكون مخيف ونتائجه سلبية ما حدا بيعرف، بس للأسف لحديث هلأ بعدنا عم ننزل. بعد النزول ما وقف، يعني حتى نبلش نستبشر خير، بدك توقف النزلة
صح تتعرف أي من الخسائر وتحط خطة انطلاق أو إعادة نهوض، بدك يوقف التدهور.
ما عم نوقف لهلأ، ما عم نوقف الأمور بعدها، والمسؤولين بعدهم بينهم بالتناتش الحصص، وزير من هون ووزير من هونيكي
وتصير كلام
وتوقف كلام وهالقصص هذه. هو المجتمع وصل يعني لمرحلة من الانهيار مخيفة يعني شو بدك اكثر من هيك؟ يعني العالم عم بتشوف شو عم بصير.
يعني ان شاء الله نرتطم بسرعة حتى نعرف وين رايحين ونبلش نعمل هالتغيير. ومثل ما قلت حضرتك ان شاء الله تصير انتخابات اصلا بموعدها، مثل ما كنا عم نسمع انه في تلويحات خارجية انه اذا ما شكلت حكومة فلتكن حكومة انتخابات وخلص ما بقى يحمل الوضع بلبنان. فان شاء الله تصير الانتخابات ويبلش التغيير بمطرح من المطارح، وهالثوار اللي تجرحوا في منهم عطبوا في منهم خسروا شغلهم، وهالضحايا اللي سقطوا بتفجير أربع آب ما يكونوا كلهم عم يروحوا على الفاضي، نرجع القليل نبني بلد. بدي اشكرك كتير ماتر شاب المستار، ودايما هيك بتغنينا بأمور مش عم ينحكى فيها كتير ولكن توضيحية للمستمع حتى يعرف يعمل خياراته بظل هالأزمات المتتالية والمتراكمة.
وأنا بشكر استضافتك دايما. Thank you.
شكرا لك. مجدد التحية لكل اللي عم بيتابعوا لبنان الحر، برنامج بين سطور، وبستضيف بالقسم الثاني رئيس مجلس إدارة OMT المحامي الأستاذ توفيق معوض. أهلا وسهلا فيك أستاذ توفيق.
أهلا فيكي، أهلا بالإذاعة، أنا منحبها كمان
ونحن كمان منقدر كل شيء عم تعملوه. ماتر، في شيء كتير مهم اليوم، يعني وصلت كل التحويلات اللي عم بتتم من خلال الشركات الخاصة لتصير توازي الاستثمارات الخارجية، يعني حجمها كبر لدرجة يعني لو ما في تسهيلات معينة، لو ما في ثقة عكستها الشركات، يعني صار فينا نقول انه في رفض للاقتصاد اللبناني من خلال هالطريقة. قديش في تحديات تخطيتوها حتى توصل لهالأرقام الكبيرة للتحويلات؟
هلا مبدئيا كان ينقال انه يصار على لبنان بحدود 7 مليار ونص، كانوا يجوا من عدة وسائل، من بيناتهم يعني طبعا عند المصارف بالايد، كان يصار من خلال شركات التحويل الالكترونية مثلنا نحن. ما بعرف السنة ديش ممكن يكون الرقم إذا بيوصل ل 7 مليار. في تقديرات من البنك المركزي ممكن توصل ل 5 مليار ونص. هال 5 مليار ونص عم يبعثوها طبعا اللبنانيين بشكل عام للاستهلاك مش للاستثمار. هلا من خلال شركتنا على الأقل من خلال الـ OMT خليني أقول أنا أنه تاريخيا كان يوصل من خلالنا حوالي المليار دولار بالسنة. بقدر أنه السنة ممكن نوصل للمليار و400 مليون دولار من برا لجوا. هلا تاريخيا المعدل العام كان عنا يعني بحدود الـ 800 دولار بلش ينزل لـ 650 وصلنا هلا لل 550 دولار بالتحويل الواحد. شو يعني؟ معناتها بسبب الأزمة الاقتصادية اللي موجودة بالخارج ممكن يكون دخل اللبنانيين خف، لهالسبب خفت قيمة التحويل اللي عم تنبعث على لبنان، إنما الأعداد تبعها زادت
مبالغ صغيرة.
زادت الأعداد بالمطلق، يعني بمعنى أنه بالفصل الأول بال 21 زاد عن الفصل الأول 20 حوالي 50%. كتير الرقم كبير. إنما المبالغ مثل ما قلت لك أنا نزلت المعدل العام تبعها، يعني بدل ما كان تاريخيا يقبض من عنا حوالي 150 ألف عائلة، أنا تقديري إنه السنة المعدل العام عنا بال 170 لل 180 ألف عائلة عم بيقبضوا كل شهر من عنا. وهال 180 ألف عائلة اللي عم بيقبضوا من عنا موزعين بدون استثناء على كل المناطق اللبنانية وعلى كل الفئات. هلا
شو قصدك بكل الفئات؟
كل الفئات يعني مش إنه محصورة بولاد الجرد أو ولاد الجبل. بهالمعنى هذا، لأنه صارت الهجرة شاملة بلبنان.
مزبوط.
وعم توصل المصاري لكل الناس بدون استثناء. هلا الشيء اللي بيبسط يمكن ما بعرف انه بيبسط وبيحزن شوي، انه تاريخيا نحن ما كان عنا معدل تحت 300 دولار كمية كبيرة. وصلنا هلا لأكثر من نص التحويل اللي بتجي على لبنان تحت 300 دولار. وصلنا لانه في أكثر من 8% عم بيصيروا تحت 50 دولار. خمسين تحت الخمسين، يعني تحت الخمسين يعني معناتها هالشاب أو هالبنت
قديش عم بيجاهد.
يعني هذا عم بلكي هالشاب والبنت اللي بنفتخر فيهم كتير كتير، إنه هاللي ساكن بالخارج إمكانياته مانا كتير قوية، بعضه عم بيفكر بأمه بخيه بمرته وبجاره شعره بمحبينه. يقدر إمكانياته تسمح له إنه يحول 50 دولار أو 40 دولار، لأنه براسه لهالمغترب اللي عم بيحول مصاري انه الخمسين دولار اصبحت توازي تقريبا 600,000 او 700,000 ليرة لبناني اللي ممكن تساعد شوي صغيري الناس اللي بيحب انه اللي عم بيعطل المصاري
القليل اللي بيقدروا ياكلوا ويشربوا
شوي شوي. طبعا ما بتحل مشكلة كبير، انما سندي اذا بتحبي تسميها. بينما تاريخيا الخمسين دولار كانت تسوى شرفني 75,000 ليرة لبناني، يمكن كان اولا يستحي يمكن يبعتها، يمكن كان أو يفضل يجمع شهرين ثلاثة أربعة تعبات لأمه أو كذا.
ما كانت على كل حال مفقودة مثل هلأ. هلأ في فاقدين الخمسين دولار حتى مش موجودة، مش إن هيك صارت حرزانة.
عم تحكي البنك نوت
خمسين دولار صحيح 100%.
هلأ نحن بيقبضوا كل الناس عنا بنك نوت يعني دولار. شو بيعملوا فيهم؟ اكتشفنا شغلة كتير حلوة بحبها أنا، أنه اللي عم بيصلوا مصاري من الخارج بالدولار الأمريكاني، يعني إذا ما حولن على الليرة اللبناني عم بيحول على الليرة اللبناني وعم بيبعت لابن خالته لخالته مش عارفني على غير منطقة من خلال التحويل الداخلي بي او ام تي. لأنه ام تي عندها التحويل داخل لبنان
بيحول. يعني عم تشوف في تعاضد بين
عم نشوفها هالحركة موجودة.
أنتوا بترصدون لأنه بتعرفوا هالأسامي اللي عم تم التحويل لإلها
100% 100%. يعني رقبنا هالقصة. هلا معناتها إذا بتفوتي على المكاتب تبعنا بتشوفي مثلا بتحزني، بتشوفي مرأة ختيارة جاي بيعت لابنها 30 دولار أو 40 دولار. يعني شيء نفرح نحن أن نشوفها هي قبضت هالمبلغ هذا مبسوطة، إنما بتحزني على أنه جاي متعزبي تقبض هالمبلغ هذا. كتر خيرا يعني أنا يعني بتمنى على طول كل اللبنانيين يضلوا يشكروهم من الصبح للمساء للمغتربين اللبنانيين اللي برا، لأنه قلبهم وعقلهم بعده بلبنان وبعدهم عم يساعدوا قدر الإمكان. يعني ما لازم ننساهم أبدا، بالرغم من أنه قلت لك أنا في مشاكل بدون شك اقتصادية بالخارج محل ما عم يشتغلوا،
إيه لأنه الأزمة عالمية
ومعاشات اللبنانيين خفضت إن كان بدول الخليج أو بأوروبا، المداخيل طبعا
هني صاروا يقبلوا بمعاشات أقل لأنه بحاجة إنه يروحوا كمان،
صح، وزاد المصروف طبعا، دونك الرصيد اللي بيقدروا يتصرفوا فيه صار قليل شوي، بس كتر خيرا بكل الحالات. هلا ما بيمنع إنه عندك عندنا كمية كمان من التحويل اللي بتجي فوق $1,000 و2000 و3000 دولار بتجي، ولا كيف تعملي المعدل العام عم يصير مع $580 يعني، بس هالنسبة هيدي ممكن تشكل 30% عنا
بوقت قبل كانت تشكل نسب مختلفة
أعلى شوي أعلى شوي يعني، بس يعني معناتها المجموع معني دخيني أقول أنا يوكي يعني بالشهر الواحد خلينا نقول أنه من خلال OMT يعني كتر خير الله عم بيصال لللبنانيين خليني أقول $120 مليون بالشهر الواحد، يعني هذا اللي بتعمل بـ1.5 مليار بالسنة، وعم بيصال لـ170,000 عائلة عم بيصالوا لعنا بالشهر، يعني معناتها عم تحكي على 2 مليون بيقبض من عنا خلال 12 شهر.
وعم ترجع تحكيني بالتحويلات الداخلية، يعني صاروا أكتر اللي عم يستفيدوا،
زادوا بنسبة 25% التحويل الداخلية عنا،
لأنه يعني عندك أكتر من 2 مليون عم تستفيد من وراء هالتحويلات.
لا مش كلن بيستفيدوا من التحويل الداخلي، لا مش نو. هلا الشيء المهم إنه بالتحويل الداخلية اللي عملناه إنه بسبب اللي العملي وتدني للعملي صار النجار بيقول لك بدي أعمل لك خزاني أنا، بس بدي حق الخشبات 30% لأنه هذا بالدولار. والسنجري بيقول لك أنه أنا بدي أشتري شغلي لأنه من الخارج، معناته صار التعامل بالدولار كمان داخل لبنان كمان موجود. لا أيها اللبناني، الحل الوحيد كان متاح قدامهم أنه من خلال OMT حولوا كمان بالدولار مش بس باللبناني، يعني وقت واحد بده حول لشخص ثاني عم بيحب بالدولار الأمريكاني عم بيجي يحول من عنا من OMT.
كيف درستوا كلفة التحويلات من بعد الأزمة؟ لأنه كله صار مدروس.
مبدئيا خليني أقول شغلي أنا وبخجل أولى بالصحي قدامك يعني أحكي هالكلام هذا، أنه عنا نحن شي مية أول شي عنا 120 خدمة نقبض أتعبنا بالليرة اللبنانية.
مزبوط.
قررنا نحن
كل الفواتير اللي بتندفع كل هودي التفاصيل
قررنا منا لحالنا أنه لأنه عم نقبض أتعابنا بالتحويل من ويسترن يونيون بالدولار الأمريكاني لأين عملنا حسابات أنه ممكن تعدل الأمور معنا، يعني بمعنى أنه ما في ضرورة أنه نزيد أسعارنا بالليرة اللبنانية بالظرف الموجود هلأ، وخصوصا أنه كل الناس هاجمي على أنها تزيد أسعارها والناس يعني كل واحد عم يصفق التاني بمحل معين إذا بدك بالحياة. لهالسبب هذا قلنا إذا زدنا أسعارنا التغيير المداخيل طبعا ما رح تزيد كتير، ما أنا كتير مهمي إذا قلبتين على الدولار. لهالسبب قرر مش إدارة عنا أنه يترك الأسعار كما هي. تعطي مثال أنه مثلا كنا نحن من مجلس الوزراء مقرر أنه نحن ناخد 2000 ليرة لبنانية على فاتورة الأوزيرو،
نعم،
يومتها كانت تسوى $1.5، تركناها 2000 ليرة لبنانية. يعني اللي الناس اللي
مزبوط امبارح دفعت
نو الناس اللي بيدفعوا فاتير الألفا والMTC البوست بايد بيسموها، بعدنا كانت 3000 ليرة يعني $2، خلينا 3000 ليرة لبناني. يعني أي شيء ضريبة الدخل بالدولة اللبنانية كان 7000 أو 8000 ليرة تركناها. هلا وقت بحكي ب 8000 وب 2000 و 3000 يعني صار
بعدك تحت الدولار،
قيمتهم 10% من قيمة وقت مدينا العقد،
ايه، وبعدها تحت الدولار الواحد هلا
وأقل بكتير. بس ما بيمنع إنه مثل ما عم بقول لك أنا قررنا نحن كمجلس إدارة،
بس هالشي ما بيأثر على الأرباح والخسائر.
بلا بس احنا قررنا شغل كتير مهم بمجلس إدارة، درسناها مثل ما عم بقول لك إنه ما بينفع إنك تمشي باللعبة إنه بكل شيء بزيادة الأسعار. معلش إذا سنة واحدة أو سنتين ما ربحنا مصاري، يعني تاريخيا ربحنا نحن مصاري،
مزبوط،
وراح بأمن أنا 100% إنه بلدنا باقي وناسنا باقيين وشعبنا باقي والشغل رح يستمر. نحن بيهمنا كتير كانت بسبب هالسياسة اللي تبعناها إنه فعلا يتذكروا اللبنانيين من الأيام إنه هدول الوحيدين ما ما في رغبة الأزهار، يعني ما حبوا أنه يغتنيوا على حساب مش على حساب الأزمي.
حتى بقيتوا متر معوض بقيتوا الأكسجين للناس بوقت اللي حتى الحسابات اللي كانت عم تنفتح كرمال الفريش ماني كان في مبالغ معينة بيقدروا يسحبوها بالأول بعدين بيكملوا، يعني حتى هيدي كان فيها أزمة. أنتوا بقيتوا أكسجين، الواحد بيستلم مثل ما بيوصله بياخدهم.
إيه طبعا
بالدولار نفس المبلغ نفس القيمة، يعني هيدا مش بس في ضمير إنه ما غليته، كمان كنتوا أكسجين للشعب بوسط اقتصاد مدولر وفجأة قطعوا عنه دولار.
إيه هلا المهم بهالموضوع هذا خليني أقولك، أنا إذا بوقت من الكورونا كنا سوا عم نصرخ نقول إنه بدنا أكسجين للمستشفيات.
مزبوط.
أنا بصنف الخدمات اللي قمنا فيها هنا ومبسوطين وسعيدين وفخورين بهالقصة إنه كنا الأكسجين للاقتصاد اللبناني للمجتمع اللبناني، وهالأمر هيدا لأنه كان عم يجوا يقبضوا دولار من عندنا نقدا. هالأمر هيدا له انعكاس كتير مهم على مستوى إنه جمدنا القلائل والثورة الاجتماعية والمشاكل بين الناس،
يعني لو ما فيها
خففناها يعني أو صح. جمدناها أو أخرناها ما بعرف كيف تسميها، بس بسبب هالمليار ونص دولار عم بيفوتوا عند الناس شوي صغيري نوع من الأكسجين، يعني خلينا نسميه أنا وياكي، خفف الأزمة الاجتماعية ونحن فخورين بهالقصة مبسوطين، عم نحاول قدر الإمكان نعمل الخدمة نعملها بشكل كتير مرتب. ليش؟ شو عم بحكي أنا؟ وأتوقفوا البنوكي ما ضل في إمكانية نتعاطى نحن مع البنوكي.
نعم.
صار إنه ما بعنا حسابات، يعني يروح الوكيل تبعنا، نحن سيستمنا كويسترن يونيون أو كمدفوعات انه وكيلنا بيدفع المصاري للزبونات، نحن تاني نهار بنحاسبه للوكيل، ما بدنا نجيب مصاري نحن، كانت الويسترن يونيون تحولنا المصاري لنا على البنوكي تبعنا. وتسكرت البنوكي ما عاد في امكانيه هني بالفروع تبعنا يدفعوا للوكلاء، قررنا ناخذ نسميها مخاطره من غير مخاطره، بس انه قررنا نفتح 60 مركز لنا نحن بكل الاقضيه اللبنانيه، وكل مركز دفع تابع لقاله يمكن شي 20 وكيل أو 30 وكيل، يبيجوا يومين الصبح على هالمركز هذا بيقبضوا مصريتهم أو بيدفعوا إذا كان علي المصاري. هالأمر بيطلع
هذه فيها مخاطرة أمنية كمان،
يعني
اليوم الوضع اللي بس يكون يزيد الفقر بيصير في خطر على
أي طبعا
في جريمة بتكتر، يعني
بدك تتخيب
بدك تفوت بالمخاطرة ما فيش مجال،
وبدك تتخيب مع الوضع اللبناني، ما كتير واحد ينقر كتير يعني بياخد التدابير لازم ما بيمنع، انه اخذنا تدابير اخرى انه اليوم المصاري البنك نوت عم تجي من الخارج بالطياره لعنا، عم تطلع تجيبيه من المطار وتعمل
اسيورانس
تعمل سيكوريتي وحطي لي حراس وترجع تجيبين على المكاتب وترجع تحولين للمكاتب الدفع اللي عم بحكي لك اياه انا بالليل وبالنهار والى اخره، والا عم نوصل مصاري على الهرمل وعلى بعلبك وعلى مرجعيون بشكل يومي.
طيب متر توفيق معوض، بهمني وضح شغلي للناس يمكن ما بيعرفوا آلية العمل كيف بتصير. هيدي المصاري اللي عم بتفوت بهالطريقة في عليها كمان ضرائب وعليها جمارك وعليها كتير قصص.
لا أبدا
ما عليها
أبدا نو.
يعني كيف بتفوتوها بأي طريقة؟
عم بقلك
بالطيارة بس إنه من دون ما يكون في رسوم معينة.
لا أبدا نو. لا ما في رسوم على ادخال المصاري،
ما في رسوم وتطليعتها
ما بنطلع مصاري،
ما بتطلعوا بهالطريقه. نعم
لانه عم يعني عندنا ترخيص اساسا بنشتغل تحت سلطه المصرف المركزي، يعني الحسابات تبعنا اللي بيصلنا المصاري هو الاكتيفيتي،
هو قانون النقد والتسديد
وكل النشاط اللي معلن عنه عند المصرف المركزي، ما في مشكل. معناته عم حاول لك انه بدنا نوصل على اخر ضيعه بلبنان عندنا وكلاء فيها، انه احنا عندنا 1200 وكيل. طيب 1200 وكيل عم يشتغلوا، بدك تسكرين حساباتهم انت.
مزبوط.
كيف تسكرين حساباتهم؟ دفع الزلمه يمكن 2000 3000 دولار بده اياهم، عم نضطر احنا انه نبعث بالليلي والصبح بطرق مختلفه مع الحراسي مع كذا نوصل مصاري على كل لبنان، لانه كل اللبنانيين بكل القرى وبكل البلدات عم يقبضوا المصاري كاش نقدا.
عم يجي مثلا شيء اعتراضات من زباين على بعض الوكلاء، لانه مرات الواحد بيفتح حسابه وبيأثر على آلية العمل بالشركة، عم يجي شيء اعتراضات ولا لا العمل منظم والكل راضي؟
يعني على الاقل خليني اقول انا من 6-7 شهور وقت كان في وكان في إمكانية إنه يحول مصاري للليرة اللبنانية، كان في إمكانية إنه يمزح الوكيل.
نعم.
اليوم بما إنه بيدفع بالدولار بس دولار وبيتحاسب معنا بالدولار، ما عم بيصير حوادث تقريبا، خليني أقول بالمطلق
يعني ما بقى فيه هيدا،
ما في شكل. وبكل الحالات على 1200 وكيل، أنا بيهمني كتير نظرية النسبية البورسنتاج.
نعم.
يصير لها شي مشكل مع شي واحد على 1200
مش مشكل هيدا مش مشكل.
إشمعنى الناس بتحكي على إذا كان في كمية كبيرة وبصير في مخاطر أكتر يعني. نعم.
كونكم موجودين بكل العالم يعني تقريبا، من أي بلدين أكتر شيء عم بيصير في تحويلات للبنانيين؟
سؤالك عظيم الحقيقة. بالدرجة الأولى خلينا نقول أستراليا، أمريكا، الدول الخليج، أوروبا، أفريقيا ما تشديدك كتير.
بدهم مين يبعث لهم؟
لا، أنه عندنا لبنانيين مهمين
وعندهم في تجارة قوية هناك، في صناعة كمان.
في بروبلم العلاقة بالكنترول دي شانس ببعض البلدين بأفريقيا وكذا، بالنسبة لها تحويل المصاري من هونيك لهون. بفضل بعتد أنا أولادنا تبع أفريقيا أنه بيحملون بالشنطة أو بيبعتون مع المسافرين مع قريبين أو كذا. من هالدول الأربعة هني معظم إنما لازم أكد لألك أنت أنه من عم بيصلنا مصاري نحن للأمتي لللبنانيين من 165 دولة.
حلو.
يعني ما في دولة بالعالم أنه فيها مغتربين بعتد أنا أو فيها ناس. هلأ طبعا النسب تختلف من دولة لدولة، بس أنت سألتيني من 4 دول بالأولوية، قلت لك يعني إجمالا وأوروبا بشكل مهم. أوروبا
ما في من كندا تحويلات؟
بلا.
لأنه ذكرنا أستراليا وأمريكا، قلت أشوف لأنه في كتير جالي كبيرة بكندا.
ما بعرف ليش كان براسي أنا أنه جمعت أمريكا الشمالية مع كندا.
مع كندا سوا.
يمكن وهذا خطأ مني أنا.
ماتر، اليوم أنتم قطاع خاص، وبمطرح من المطارح القطاع الخاص كان عم بيدين الدولة وعم يعني عم تغرق زيادة، هو عم يتكلف. اليوم القطاع الخاص واقف على إجراه وعم بغطي كلفة الفساد اللي هن اعترفوا فيها، اللي هي 10% من قيمة الاقتصاد اللبناني. يعني نحن إذا ما نفكر فيها براسنا بتطلع 20% من قيمة الاقتصاد اللبناني. قديش إذا صار في إصلاحات اقتصادية برأيك قادرين أنتوا تشتغلوا بأريحية أكتر كقطاع خاص؟
اليوم في عنا مشكلة. أول شيء اليوم عندك يمكن 40-50% من المؤسسات
نعم
أو سكرت أو أنه ما نشغال منيح.
مزبوط.
أدت إلى نوع من البطالة، إلى نوع من صرف موظفين وإلى آخره. بعض الإطاعات يعني كملت تشتغل، نحن من الإطاعات اللي كملنا نشتغل وهممنا أنه نبقى ونضل علم، يعني بمعنى أكون نموذج بطريقة العمل، انه ما وطينا ايدينا ولا نقينا ولا خفنا.
نعم.
دونك الإطاعة الخاص هو الوحيد اللي ممكن يوم من الايام انه يرجع الحالة الاقتصادية. راح افسر اكثر. عندك اليوم اوروبا اخذوا قرار، عملوا مرتين 1900 مليار يورو مساعدات لمؤسساته. امريكا 900 مليار.
نعم.
أمريكا عملت مرتين 1900 مليار دولار مساعدات. دول الخليج أعلنت أنه عندها السنة عاجز ب 460 مليار. فرنسا أعلنت أنه دينا صار 2650 مليار أورو. اللي عم بحاول أقوله أنه كل بلدين العالم مرأة بمشاكل وبديون. مستحيل نحن اللبنانيين نقدر نحصل على أي مبلغ مساعدات من الخارج بتجاوز 5 مليون و10 مليون دولار
من دون ما نعمل هالإصلاحات.
لا ما رح يجينا مساعدات، خلينا يطمنوا بين اللبنانيين.
مع أنه كانت مدرجة بالموازنة
حكي.
أنه متوقعين يكبر الاقتصاد لأنه متكلين على المساعدات. لا. اللي بدها تجي
ولا ممكن. كل الدول مرأة بعجز. دي عم بقولك ممكن هولندا بتهديكي 10 مليون دولار، إيطاليا مليون دولار وإلى آخره. كله ما يعني هذا ما بيوصل لمحل. الاتكال على جنودنا نحن، وجنودنا ما ممكن تكون إلا من خلال المغتربين اللبنانيين اللي بالخارج.
ما هيك. طيب. مشان هيك إنه
كيف الطريقة هدول هالجماعة ردل نصقة يجعوا يقدروا يجيبوا مصريات على لبنان تقدر عمل استثماراتهم؟ ما بعرف. بالإضافة إلى يعني موضوع الإصلاح، يعني ممكن يكون في دول مثل روسية أو غيره ممكن يكون عم بيجوا يعرضوا أنه يعملوا شيء بأوتي بدون ما يدفعوا الدولي ولا ليرة. مع مين بدهم يحكوا؟ مين السلطة اللي بتقرر؟ من السلطة اللي بترائي بالآخر. في عندك انهيار للنظام، انهيار للطبقة المنظومة بيسموها بالعربي الدارج، فاسدي مش فاسدي وغشيمي وما عنده خبرة بشي، وكلنا بنعرفون ما بيعرف يقروا ميزانية ولا قادرين انه يحكموا،
لا بيعرف يحطوها
اتنين سوا. لا لا ما يعني عندك ناس ما انكمبيتان بيقولوا،
من ابدا مش بمطرحهم المناسب.
في 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 مظاهر اجى على العزاء وراحوا من هون كذا معظم، يعني ما ماشي في شيء سخيف على مستوى السلطه اللي حكمتنا. كيف بدنا نعمل نرد الثقه نحن لاولادنا بالخارج ويردوا المصرياتنا هون؟ انا بعطيتها
ما في كتير منهم بالخارج محجوزين مصرياتهم بالمصارف،
بعرف ما بقول لك بالاضافه
يعني إيه غير اللي بدهم يبعثوا،
غير إيه غير الضربه اللي واقعين فيها، كيف سبيل انه نقدر نعطيه نصها انه يجيبوا؟ لانه المصاري اللي عم تجي من خلاله ام تي هي مصاري للاستهلاك،
ما بيقدروا يلاقوا المصارف حلول مثل اللي انتم لقيتوها بشركه التحويل او ام تي، ما بيقدروا يلاقوا حلول مثلكم. انتم عم تجيبوا مصريات بالطياره، ما بيقدروا هن يعملوا شيء بيشبه اللي عم تعملوه اذا بدهم؟
انا ما بدي يعني بدك تسمحي لي هون انه شو بدي احكي، اللي بدي احكيه هلا ما بدي انتقد الباقيين، بس ما بيمنع انه نحن يمكن بطبعنا بمجلس الاداره عندنا من زمان مش 20 سنه كنا اخذين قرارات انه ما بينفع ان يكون عندك شهوه كبيره للمال. فيك المصاري كتير حلوه اذا بتحفظ لك حريتك وكرامتك واستقلالك والى اخره وتكون مرتاحة قدر الإمكان، بس نعم. مش إنه في شهوة فظيعة وتجمعي ميات ملايين ومليارات وإلى آخره مثل ما عملوا الباقيين.
نعم.
يعني السبب أنا بعتقد إنه اللي عملوا مصاري كتير بنوكي وغير بنوكي بعد طمعين بشكل مش معقول.
مش كأنه في أزمة.
وكأنه ما في أزمة. يعني أنت بتتذكري إنه وقت النوتردام، وقت النوتردام احترقت. بالليل زيت أكثر من 6-7 من رجال الأعمال الكبار حطوا ملايين الأورو
لحتى يرجعوا
يعملوا، بالإضافة لمؤسسات صغيرة متوسطة حطوا مصاري. يعني بتكتشفي هون عندك بتتسعالي وبتشوفي أنك في إطاعات ناجحة، في شركات بدون شك أنه مرأت بعجز، بس في شركات ربحين كتير مصاري وعم تربح مصاري اليوم، ما بتحسي أنه جاهزين أنه يتنازلوا عن شيء معين؟
ما عم يقبلوا يوزعوا الخسائر أبداً. بوقت اللي أخدوا أرباح كتيرة. يعني هون حكينا بأكسجين متر معوض، وهلا بنحكي بضمير كمان. يعني لو ما في ضمير مؤسساتي ما كنتوا بتكملوا يمكن وبتضلكم قادرين تساعدوا هالعالم. في ضمير مؤسساتي كمان، عم تعملوا مؤسسة فيها مبنية على تفكير بضمير.
مهتمين كتير بهالنا، نحن مهتمين بهالنا، بيستحي أحكي بهالموضوع أنا، بس كتير أخلاقيا نحن مهتمين إنه ما معنا شهوة الميل بمعنى الشهوة.
وإلا ما كنتوا عملتوا حملة المليون بعد انفجار 4 آب. هيدي لوحدة شغلة كتير حلوة يعني.
بعتقد أقل الإيمان إنه يكون تمشي بالعوني بيسموها. نحن اللبنانيين ربينا بالضيعة بالجبال تبعنا على العوني. نساعد بعضنا يعني كل واحد منا أساسا. أنا بتذكر إنه بواحدة من الرسائل تبعه للبابا يوحنا بولس بيقول فيها أنه على كل واحد يتنازل عن لبنان، كان عم بيحكي على كل واحد أنه يتنازل عن شيء معين عنده إيه طيب أصموه الجميع وترتفع القيم. يعني اللي ممكن يكون معه شوية مصاري أنه ما لنا مشكلة إذا تنازل عن شق في منها، واللي عنده شوية وقت ما في مشكلة إذا تنازل عنها.
من زمان كانوا يقدموا العشر، اليوم خلاص نسيناها.
لا صار هلا بدنا العشر زيادة كنا بسبب قيم معينة نشأت غلط. أنا بعتقد يعني هل إنه الكورونا وهل إنه الأزمة الاقتصادية بتغير سلم القيم عنا على مستوى الشهوة والشوف والمظاهر هذا، ونرجع لجدودنا كيف كان عندهم قيم بالكرامة ما بعرف بتمنى وبشك. يعني أنا خايف من القصة، بشك إنه كنت علمنا شيء معين يعني، وإذا ما تعلمناها في عنا بروبليم رح يضل المشكلة موجود عنا مدى الحياة.
يعني الإنسان هو عم بيكون شريك بترسيخ المشكلة مرات.
إيه؟
مزبوط؟
إيه؟
طب ما كنا عم نحكي إنه هاي الأزمة الاقتصادية عالمية مش بس الأزمة الصحية، بس برا لقيوا حلول مثلا بلشوا يفتحوا الدفاتر القديمة ورجعوا يطالبوا الفاسدين يقشطون مصرياتهم ولو من 20-30-40 سنة. نحن شو بيمنعنا نبلش نطبق مكافحة الفساد ونعمل استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة الفساد ونفتح دفاتر قديمة؟ شو بيمنعنا؟
مين نحن بالنتيجة؟ نحن تقدك مين نحن؟ نحن ست أشخاص بيتعاطوا بالسياسي، نحن ست مصارف كبيرة، نحن ست تجار كبار، نحن ست رؤساء أحزاب،
ست وكلاء،
ست يعني دونك هدول هنك سوا، ست مقاولين كبار، ست تجار كبار.
مين بده يحسبون؟
ما هني متحدين مع بعض بشكل إنه إذا واحد أشاط بيقصوا كل الباقيين، دونك ما حد بيقدر يحاسب حدا. مشكلة هي كبيرة لبنان، مشكلة المحاسبة مستحيلة. أنا بعطي هل أنك تعملي ثورة؟ غلط.
ليش غلط؟ شفنا إنه شفنا النتيجة ما طلعت بنتيجة الثورة هيك.
ما في ولا ثورة، قتلت أولادها يعني بالنتيجة، صفوا بعضهم وما وصلت لنتيجة. يعني فنزويلا عند المادورو بإيران بعد الخميني قتلوا بعضهم، خبطوا بعضهم وصفوا بعضهم. الثورة الفرنسية بكوريا الشمالية، بسوريا، بالعراق، كل الثورات بليبيا، كل الثورة بتوصلك للدم وما بتوصل لمحل معين. طيب شو بتعملي؟ بتنتظري الإصلاح؟ منين بدك تنتظري؟ ما بعرف. الأمل الوحيد إنه نتحمسوا أنتوا بالإعلام، وكلنا سوا نحمس ونشجع ونساهم مع الحركات الجديدة، يقدروا يتحدوا مع بعض يوم من الأيام ويتنازلوا عن الأنا، وإنه بي أقوى من بيك، يتنازلوا عن النظرية هيدي، ويفوتوا على الانتخابات النيابية
موحدين. مش روس.
ممكن ساعتها، ممكن أنا بعتقد ممكن إنه ده يكون بداية معيني لمسيرة إصلاح معيني. وإلا خارج الإطار، أو بدك تستعملي العنف، أو بدك تستعملي العصيان المدني. العصيان المدني لوين بدي يوصلك بالآخر المطاف؟ ما بعرف.
يعني برأيك ما بيقدر يبلش التغيير إلا بإعادة تكوين السلطة؟
100%.
وهيدي نهج يعني بدها وقت.
وهون المشكلة
هلا لوقتها شو بيصير بالشعب؟
ماشي بين عذاب كبير. إذا بدك بالحياة بتعطيكي شعور، بتشوفي التيار المستقبل بيكتب لك بيان، بيطلع بيان من الأصل الجمهوري، بتفكري فيه إن شو عم بيحكوا هون،
كأنه من جايين من كوكب آخر. صحيح،
عم بيحكوا أدب. عم بيحكوا أدب
في ناس من برات لبنان عم يسمعوك ماتر، وعم يحطوا تعليقات انه اكيد وجودنا بالاغتراب بشدنا اكتر عزم وتعلق بالوطن، وامنيتنا انه يكون لبنان نموذج لاي دولة غربية اوروبية. عم بينتقدوا التصرف بمال المودعين اللي افقد المغترب الثقة مثل ما حضرتك كنت عم بتقول، وصار يخاف من ايداع الاموال بالبنوك او التحويلات عبر البنوك اذا ما رجعت الثقة بالمصارف وعيدت ودائع الناس. القطاع المصرفي والاقتصادي والتجاري كلهم بخطر وانحدار دائم، وبطبيعة الحال تعليق بمحله. يعني مشان هيك عم بلشنا الحلقة عم بسألك انه اليوم حطيته اكسجين بوقت كان معدوم الاكسجين، ما حدا قادر يوصل لنتيجة.
انا اذا بتسمح لي بس جاوب ولا
تعلق؟ نعم،
على القصة.
جوهانس بروز
حتى قالوا انه انتو فخرنا وعزتنا، انتو نحن اجرناكم، نحن اخذناكم مصريتكم، يعني احنا نتأسف ونعتذر منكم ونقول لكم تانكيو وميرسي على كل ما تعملوا بالرغم من كل المآسي الحق اللي صارت معكم بسببنا نحن، بس انتوا ولادنا وبتحبوا بلدكم ونحن بنحبكم.
شو اللي ممكن يخلي لو امتي تعيد النظر بحساباتها او بآلية شغلها بالمستقبل، او بآلية او الكلفة او كل هودي التفاصيل؟ شو ممكن يجد ويخليكم تعيدوا النظر بطريقة العمل اللي عم تشتغلوا فيها؟
طريقة العمل يعني عم نشتغل بالمعنى الكلاسيكي اليوم نحن، بس ما بيمنع نصر لنا شيء.
عم تمشوا بين الألغام لان انتم
ما بيهم يعني خلص، يعني هيدا بلدك وهيدا شعبك وهيدي حياتك انت. هون عم نمشي على لعبة الاونلاين بشكل كتير قوي. عم نهيئ حالنا حتى نكون يعني نقدر نلحق شوي صغيري الأوروبية أو حتى دبي بموضوع الأونلاين. عم بحكي على
أي على البيمنت،
على مستوى أنك تدفعي بالموبايل، تدفعي بكذا، يعني بوسائل جديدة.
نعم.
ممكن تكون أرخص يوم من الأيام، لأنه أنا بعتقد إذا استمرينا إحنا كما مثل ما نحن ما فينا أمل الاستمرارية، بتقدري تطلعي
لقدام بتتواكبي.
هلا إحنا ضعاف مبدئيا اليوم بلبنان، كتير ضعاف على مستوى التكنولوجيا، وتأخرنا كتير بهالموضوع هذا.
بس مش ذنبكم، لأنه بالشبكة أو البنى التحتية مش متوفرة.
عم بحكي على لبنان يعني. هلا مثلا من يومين كنا عاملين اجتماع كتير قوي مع كل العناصر تبعنا نشوف إذا كان بده يقف الإنترنت، يعني مثل ما كان عم يعلن رئيس أوجيرو.
طمنا شو طلعت النتيجة؟
نحن عم نحاول نلاقي بدائل عنا نحن. يعني تصوري انه ما سمح حدا يصير في مشكله بالانترنت ما نقدر ندفع للناس مصريات
لقيته بدائل؟
عم نلاقي بدائل
عم بتلاقي
بلاقي دائما ولو بكلفي
ولو بكلفي
ولو بكلفي ما في مشكله المهم تقدري تكملي
بس بتزيدوا كلفه على حالكم بدون ما تزيدوها على الناس؟
نو ما بزيد على الناس انا شيء ابدا نو اهم شيء تكون نوعيه الخدمه تبعنا منيحه وكل حلمنا نحن فعلا كل حلمنا انه بعد سنتين ثلاثه يقولوا الناس هدول جميعا
تركوا بصمه
تمام وحياتي
مبين عليك بادي جدا عليك التأثر متر مثل كأنك مش ما مش هيدا لبنان اللي انت
لا.
عملت كل
لا ما بفيني شوف ما بفيني شوف الموتوسيكلتات ما بفيني شوف المليونين سوري مع الفلسطيني مع المهجرين بلبنان ما بفيني شوف هالمناظر البشعة سنة بشعة بشعين وجوهنا بشعة صارت وجوهنا بشعة البيئة تبعك بشعة الزبالة تبعك بشعة كله بشيع ما نحنا هيك ما كنا هيك يعني الناس كلها سوا عاملي شبه عاملي شبه انهيار عصبي نتيجة المناظر يعني اللي حواليك انت وين ما بتروحي في حزن وألم وإلى آخره في شكوى بدك تعيشي مع الناس بهالطريقة هيدا ومن هالزاوية هيدا اللي عم بقولك هي أنا أنه ولا ممكن كنا ولا كان ممكن نحن براسنا خلال هالمنظر المأساوي اللي حواليك انت انك تفكري انك تزيد الدخل تبعك بمحل معين غلط
ما قدرتوا توقفوا وتتفرجوا
غلط
طيب متر اذا صارت انتخابات مثل ما عم تطمح لاعاده تكوين السلطه ونبلش بنهج جديد شو البرنامج اللي بيشدك وبخليك تقول انا هيدا البرنامج بدي انتخبه لان رح يعمل فرق بلبنان
يمكن
يعني شو ابرز الامور اللي بتطمح لها انه بدك تكون هيدي عم تتغير حتى تقول انا بشجع هيدا الطرح هيدا المشروع هيدا البرنامج
او شيء عندك اللا مركزي يعني هذا سياسي ما بتهم الناس اليوم نحكي سياسي هذا بتهم تحكينا عن حياة اليومية بس اللا مركزي امر كتير مهم لانه خلي كل منطقة تدبر حالها وتدير الامور الادارية على
الى حين نرجع نقدر نكون دولة بدك ما فيك بقى تكل على الدولة المركزية بهيك أمور
لا لأن الدولة المركزية جعلت أنه من 50-60 سنة لهلا في تناتش بالسلطة بعد السلطة المركزية يعني المسلمين السنة بيحبوا أنه يتكلوا على الفلسطينيين أو على السوريين بوقت من الأوقات ياخدوا شيء من المسيحيين أو من الشيعة
نعم
المسيحيين يمكن بعد الأوقات مضطروا يتعاطوا مع الغرب أو حتى بمحل معين على فترة زمنية قصيرة مع إسرائيل والشيعة اليوم لاحقين إيران دونك كل واحد عم يلحق شيء بخارجي ما له علاقه بالدوله اللبنانيه تقدر يستقوي على الباقيين تيلقط السلطه المركزيه يكون قوي فيها اذا بنكمل هيك بهالطريقه عندنا مشكله رح نضل على طول عم نمد ايدنا للخارج تنستقوي بالمصاري وبالسلاح وبالاعلام وبالى اخره هذا امر خطا يعني انا بعطيه اللامركزيه ممكن تحل لنا هالمشكله
وانتم خير مثال بالو ام تي على تطبيق الخدمات باللامركزيه تخيل يعني لو واحد بيروح يدفع فاتوره بمطرح محدد وانتم في كذا مركز لكم عم توفروا عليه وقت وعم توفروا عليه نطره ويعني طبقتوها بطريقه او باخرى من خلال الخدمه تبعكم في تعليق من زميل فيليب ابو زيد عم بيقول كتير حلو كلامك يا متر والقطاع الخاص الناجح هو اللي رح يرجع يعيد بناء لبنان
تحياتنا فيليب
تحياتنا لك زميلنا فيليب عم يبعث لي على الخاص يعني كمان تحياتنا لك منصور بيقول الشعوب الفاسدة بتجي بحكام فاسدين عم يحمل المسؤولية للشعب فينا نقول انه شعب فاسد ولا في افراد فاسدين متر
هلا بيني وبينك يعني خليني كيف وصلنا لهون ما بعرف انا بتذكر انه لحديث الحرب 75 خليني اكد هالامر هيدا ما في ولا رئيس جمهورية بلبنان على ايام المارونية السياسية ولا رئيس جمهوري مد ايده على المال العام ولا رئيس حكومي مد ايده على المال العام ولا رئيس مجلس بعد ال 75 سلمت الميليشيات العظيمه عم بحكي على بالتحديد على امل وعلى الحزب الاشتراكي وعلى تيار المستقبل سلموا السلطه وصلونا لهون دونك صار في مد ايد على المال العام دونك ما ممكن تنحل مشكلتنا نحن اذا بدنا نضل كل اللبنانيين من تحت لفوق كل واحد صار فيت على حسابه.
إيه الحل مش إنه تفوت بشراكة معهم الحل إنك تنتفض وتقلب الطاولة.
إذا بدك مستحيل. بدها
إرادة نية جيدة.
الشعب اللبناني بيضل واعي ما ينغش بكرة لأنه مشكلة إنه أسماءهم وجوههم معروفة هالناس. اللي بترشح واحد لو بترشح قضيص والشعب ما بيعرفه ما بيعرف شكله ما بيعرف صورته ما رح يصوت له، رح يضل هني عندهم أفانتاج عليه. بالإضافة إلى أنه مع المصاري أكثر من الانتليجنسيا اللي ممكن يكون عندنا أمل فيها. يعني ده السبب أنه ده الخوف من قصة الانتخابات، والشعب اللبناني بينسى
لأنه موجعينه مات، رح مسكوه من الإيد اللي بتوجعه وفقره، صار يمكن بسهولة ببيع صوته مش فرقاني معه تيعيش ولاده.
إيه أكيد، اليوم الحاجة والجل ناشئ عن الحاجة وعن الاستزلام.
نعم.
بس يمكن ده يصير بلش في ردة فعل، يعني اللي وظفوهم حشروهم بالدولة اللبنانية كانوا عم بيقبضوا 200 و300 و400 دولار، على صار معاشهم 40 دولار، بدهم ينتقموا منهم أو مش ينتقموا منهم، بدهم ينتفضوا عليهم. وهدوليك ما بين لتاريخ اليوم إنه من أي واحد سرق من الدولة اللبنانية ومد إيده عن مين عام، مد إيده على جيبته الشخصية أبدا. التاريخ اليوم
مثل ما عملوا نفس الشيء
بدن اكثر. هذا شيء 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 خطيئه كبيره.
ربحوا ربحوا ربحوا، وقتها اجى توزيع الخسائر ما حدا بيتحمل مسؤوليه.
لا وما مش قاعدين يحطوا من جيبه شيء على حساب الدولي قد ما بدك، مش قاعدين يعني.
طب هلا لقيتوا بديل عن الانترنت، شو رح تعملوا بالكهرباء؟
عندنا نحن بالشركه 3 مولدات.
طيب اذا قطع المازوت شو بنعمل؟
خزننا شويه مازوت وحياتي
كله له حال يعني معكم.
بس شو بدي اعمل بالوكاله؟ حرام الوكاله تبعنا كمان كي
ما هي المشكله الاساسيه، لانه انتم اتكالكم على الازرع الممتده بكل لبنان.
ايه 1200 وكيل. ايه يعني ما فيني حل مشكلتنا انا يعني مبدئيا يعني سنشوف
ان شاء الله ما بنوصل لهون
على الله
ان شاء الله. هيك يمكن صار لبنان بده اعجوبه، ما بعرف. كيف تحب تخطب؟ شو بتقول للمستمع اللي عم يسمعك وعم بيشوفك على فيسبوك ماتر معوض؟ شو بتحب تقول له؟ بدي كلمه امل منك.
لأنه
رغم كل يعني الازمه على طول حضرتك متفائل وبتنبش على حلول، ما بتقعد بترزح قدام المشكله. بدي كلمه فيها امل منك.
لا دائما الشعب اللبناني ولا مره بيوطي ايديه وبينكسر. عندك على المستوى الزراعي تحسن وضع تبعنا شوي صغيري، كان على مستوى الانتاج الزراعي مش بالمعنى البيتي بس، يعني حتى
المستوى العام.
على المستوى العام
نعم.
هلا على المستوى الصناعي شوفي الدعايات على التلفزيون، المصانع تبعنا بلشت تنتج شيء لبناني، اولادنا بالخارج بعدين عم يساعدونا. في عند اللبنانيين نوع من الانتفاضة، انتفاضة فكرية وانتفاضة بالقناعات العميقة، يعني كله سوا هذا بيجعل انه ما لازم نخاف. يعني بلدنا من 6000 سنة موجود هالبلد، هذا ما رح يروح، بيتغير نظام بس ما بيتغير البلد. بس كشعب يعني بدنا نشد الحزام على حالنا، نقدر نطلع لقدام، ما بعدت في خطر، الامل موجود. انا
يعني ممنوع التراخي وممنوع الاستسلام
ابدا ما
لازم. هذا وقف الله هون.
اي نعم.
كتير حلو، حلوة رسالة الأمل بالآخر. نشكرك كتير رئيس مجلس إدارة OMT الماتر توفيق معوض، وإلى مزيد من النجاح ومن الخدمة، لأنه فينا نقول هيدي خدمة كتير كبيرة عم بتقدموها للشعب اللبناني بوقت يمكن الدولة ما قادرة أنه تساعد المواطنين. شكرا كتير لألكون. بدي أشكر كل اللي تابعوا حلقتنا وكل اللي علقوا واللي ما قدرنا قرينا لهم تعليقاتهم. شكرا لألك بيتر حشاش، إلى اللقاء.